أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
محمد. الابتداء سوف يكون بسورة الجمعة. لا بأس قبل ال قبل الشروع بالدرس نستذكر قضية قد يكون ذكرها مفيدا. لما كنا في المعتقل طبعا كانت الظروف صعبة جدا ورقابة مشددة، وكان هناك عليكم السلام ورحمة الله، كان هناك كاميرا مسلطة على المعتقلين، أي نشاط وأي خصوصية تسجل. الفترة اللي قضيناها كانت طويلة، كنا نستفيد بعض الفوائد الجانبية. فصار حديث مع سماحة السيد أنه يفتح درس. الكتاب الوحيد اللي كان موجود هو كتاب نسخة من القرآن الكريم صغيرة وأوراقها صفر تتكسر وبشكل، ويبدو أنها دخلت منذ فترة طويلة إلى المعتقل والجلاوزة ما يعرفون بوجودها لأنها كانت تتداول بسرية مطلقة بين المعتقلين، وحتى جل المعتقلين كانوا يخافون أن يقرأوا بها. نحن كنا نقرأ بها. هذا الكتاب الوحيد الموجود. فصار كلام مع سماحة السيد على درس، صار الاتفاق أنه يصير درس في التفسير، وسماحة السيد اختار سورة الجمعة للتفسير. ولكن كيف؟ لأنه هذا هناك أيام الطاغية كان أي نشاط في المعتقل ممنوع، خصوصا النشاط الديني الذي كان حكمه الإعدام. حتى المعتقل إذا كان محكوم بمادة أخرى إذا صار عنده نشاط ديني يعدم. فقررنا أنه نرتب الدرس بشكل غير ملفت. كان داخل الغرفة هناك تسميها قواطع، قاطع ما نسميها غرفة، لأنه بين الغرف ما في جدران، في قضبان، فكل غرفة تنكشف الغرف الأخرى، سميها قواطع. فصار قرار أنه كان داخل الغرفة عمود، فسمحت السيد يجلس جنب العمود متجه للقبلة كأنه يدعو ويصلي، وهو في الواقع يلقي الدرس، ونحن نتوزع في الغرفة، غرفة صغيرة عددنا كبير، بحيث كأن وضعنا طبيعي. فتجد كم واحد يجلسون فيما بينهم كأنهم يتحدثون وهم في الواقع يستمعون، كم واحد نايمين متمددين كأنهم نايمين هم ما نايمين، كم واحد يمشي بالغرفة مثلا بطريقة كأنه طبيعية جدا. وبدأ الدرس كم يوم بهذه الطريقة. كان من بين المعتقلين مجموعة من منتسبي الأجهزة الأمنية، لأن هؤلاء كانوا قد هربوا في تلك الفترة من مسؤوليتهم. صدام في تلك الفترة فترة حرب أصدر قانون بأنه أي شخص منتسب للقوات المسلحة، شرطة، جيش، أمن، مخابرات، استخبارات، أي شيء، إذا هرب 5 أيام من مسؤوليته فإن كان في الجبهة يعدم، إذا خلف الجبهة يحكم سجن مؤبد. فهؤلاء كانوا من الأجهزة الأمنية، هربوا بعد ذلك الفترة، فترة حرب صعوبة ومشددة، هربوا ذلك شباب. فلما امسكوا بهم حكموهم مؤبد. وين جابوهم؟ جابوهم عنده. لما جاءوا بهم كان عددهم كبير، كلفوهم بمراقبتنا. الدرس ما في اي مظهر. مع ذلك بعد كم يوم، واذا شفنا ضباط اجوا واستدعوا كم واحد من السادة للتحقيق، وقالوا لهم انتم عندكم درس. طبعا بين النفي والاثبات تحقيق بعد صار. فهم ماذا قالوا السادة؟ قالوا طيب انتم سووا المعتقلين الباقين، اذا ايدوا عندنا درس هنتحمل مسؤولية. كل شخص غير المتخصص بالرقابة ما يستطيع ان ينتبه، لانه اي مظهر ما فيه. بس واحد، بعض هؤلاء يبدو كان متخصص بهذا الموضوع، استطاع ان يرصد الدرس وكتب تقرير. على كل حال، فبعد ذلك قطعنا هذا الدرس. هذا من حوادث التاريخ، درس التفسير، ويكون عبرة لنا أننا لا ننسى درسنا ومسؤوليتنا في أحلك الظروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في كل بداية هي البسملة، لابد أن نمر على البسملة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال طرح، أو أول بحث طرح بين المفسرين، أنه ما المقصود من الاسم؟ وما المقصود من بسم الله؟ الباء حرف جر، جار ومجرور، متعلقان بماذا؟ المتعلق، تحديد المتعلق يرتبط بتحديد معنى الاسم. هناك رأيان معروفان. الرأي الأول يقول هذه اللفظة لا معنى لها، يعتبروها صلة كأنها للتزيين فقط، بدل ما تقول بالله الرحمن الرحيم. اللغة العربية مبتنية على تحسينات، ف تذكر هذه اللفظة كصلة، يسموها صلة يعني زائدة لا معنى لها. طيب يعني إذن وجودها وعدمها سواء، فلما أنا إذن ما معنى واحد كأنه قال بالله الرحمن الرحيم؟ قالوا باعتبار أن المتعلق فعل محذوف، وهو يدل على الاستعانة، يعني كأنه قال أستعين بالله الرحمن الرحيم، بعد ما نحتاج إلى لفظ جسم. بما سنقول أستعين بالله، بعد ما يحتاج يقول أستعين بسم الله. أستعين بالله، المستعان هو الله سبحانه وتعالى، والله المستعان على ما تصفه. قالوا ولا غرابة في هذا الوجه، لأنه باللغة العربية عندنا بعض الموارد هذه اللفظة تستخدم كصلة مجردة، كما قال لبيد الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. وقال ثم اسم السلام عليكم، يعني هو ثم السلام عليكما، فلتحسين التعبير أقحم هذه اللفظة، يعني أريد أقول إلى الحول ثم السلام عليكم، نودعكم. لأنه السلام كان يستخدم للتوديع، مثل ما الآن يستخدمه اللبنانيون وبعض المسلمين يستخدمون السلام للتوديع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال لا، أنه هذه اللفظة ليست زائدة، بل يراد منها معناها المتعارف. زين، بناء على هذا ما معنى بسم الله؟ تستعين بسم الله كيف؟ قول لا، هنا راح يصير المتعلق الابتداء، يصير كأنه المتكلم يقول أبتدئ بسم الله، أبتدئ بسم الله. إذن المعنى اختلف بين أستعين بسم الله وبين أبتدئ بسم الله. إذا أستعين يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهذه اللفظة تكون صلة. وإذا تقول أبتدئ بسم الله يعني كأنه نوع من التبرك والتشرف، أن الإنسان يبتدئ في أول عمل أو في بداية كل عمل بسم الله سبحانه وتعالى. يبدو أن الوجه الثاني هو الأقرب. لماذا؟ لأنه أولا في كل مورد يشك أن اللفظ أريد به معنى أو لم يرد به معنى وجيء به كصلة مجردة، الأصل أن يكون له معنى، لأن هذا لفظ موضوع، هذا ليس لفظا مهملا. فالأصل في اللفظ الموضوع أن يؤتى به ويراد به معناه الموضوع له، أما أن يؤتى به بعنوان صلة فهذا خلاف الأصل، لا يصار إليه إلا بقرينة، وهنا ليست هنا قرينة ملزمة بالحمل على المعنى الأول. هذا أولا. ثانيا، عندما نأتي إلى الاستعمالات القرآنية المشابهة التي تضمنت إدخال حرف الجر على هذه اللفظة وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، نجد هناك عدة استعمالات قرآنية ظاهرها أن الاسم عن هذه اللفظة أريد بها معناها ولم يؤت بها صلة، مثل قوله تعالى في أكثر من آية فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. لو كان هذه اللفظة زائدة وصلة كان المفروض شو يقول؟ سبح اسم ربك الأعلى، مثل ما جاء في آية واحدة سبح اسم ربك، ما يقول سبح باسم، لأنه المسبح والله سبحانه وتعالى، يكون المسبح به صحيح، المنزه هو الله. التعبير عن التنزيه بتسبيحه بذكره، ولذلك في الآيات التي ورد هذه اللفظة مجرورة بالباء ظاهرها أنه يراد منها المعنى، أن تكون ذات معنى وليست صلة. نعم، في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى يمكن نقول هناك اسم صلة، وأن المقصود سبح ربك، نزه ربك. صار واضح؟
في الآيات اللي ما موجودة شو موجود؟
نتحدث عن بسم الله حرف الاسم مجرور، فنقيف نستكشف معناه من الاستعمالات المماثلة، ما نستكشف معناه في من الاستعمالات غير المماثلة.
لا،
نحن من ننكر أن اسم تأتي صلة، ولكن نقول هنا هل جاءت صلة أو جاءت مقصود بها معناها؟ ولما نأتي إلى استخدام مباشر، استعمال مشابه، نجد أنه ظاهر تلك الاستعمالات أن يكون الاسم يراد منه معناه وليس صلة. وهذا وردت في عدة آيات: سبح باسم ربك العظيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، مبتدئا باسم ربك الذي خلق، وأمثال ذلك، والله العالم. هذا أيضا شاهد آخر أو وجه آخر. وجه ثالث أيضا ربما يضاف بناء على أن البسملة جزء من السورة، كما هو مبنى مدرسة أهل البيت، أن البسملة جزء من السورة وليست أجنبية عن السورة. إذا كان المقصود الاستعانة بالله، سورة الفاتحة بها استعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، يصير نوع من التكرار بقى. هي سورة الفاتحة هي بها استعانة، إياك نعبد وإياك نستعين.
وسط الصورة مو بداية
النتيجة. لا، إذا كان المقصود، إذا كان هذه اللفظة صلة، فراح يصير المقصود من بسم الله ما هو، يعني أستعين بالله، هكذا راح يصير، فراح يصير استعانة ثانية في سورة واحدة، تصير الثاني تكرار.
هذا رد يوم أيضا حسين،
هذا خلاف، هذا رد يصير، لأن التكرار خلاف الأصل. أنت لما تجي في سورة واحدة، سورة قصيرة، مرتين تستعين، يعني تحمل آية أو بالي آية على التكرار، هذا خلاف الظاهر.
ظاهر الرحمن الرحيم المقرر،
بلي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم،
هذا ما في، لأنه ذاك ما في خيار آخر، هذا ما نستطيع نحذفه من السورة. إحنا نقول هنا باعتبار أن تفسير البسملة مردد فيه، فالأفضل أن نحمله على معنى مكرر أو على معنى جديد غير مكرر. الأفضل أن يحمل على معنى غير مكرر، الحمل على التكرار، هذا لا يصار إليه إلا بقرينة خاصة. هذا الوجه ذكره السيد الطباطبائي، وهو لا بأس به كوجه تحسيني، يعني ما نعتبر أساسي، ولكن هو كوجه تحسيني لا بأس به، لأنه طبيعة الإنسان، يعني طبيعة النص البليغ أن لا يكون فيه تكرار إلا لغرض، ومرة لابد من التكرار لأن المتكلم يقصد التأكيد، مرة نشك المعنى، يحتمل اللفظ يحتمل معنيين، فمن حمل على التكرار؟ الأصل عدم التكرار. هذا بالنسبة للاستظهار من القرآن نفسه ومن النص. أما عندما نرجع إلى الروايات مختلفة في تفسير البسملة. بعض الروايات ظاهرها المعنى الأول، وبعض الروايات ظاهرها المعنى الثاني. طبعا أكثر هذه الروايات غير معتبرة السند، لذلك احنا ما نعتبرها دليل، وإنما نمر عليها للاستئناس. من روايات من الروايات التي تناسب الوجه الأول ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد عن أبي محمد العسكري عليه السلام، يقول في رواية طبعا: بسم الله أي أستعين على أموري كلها بالله. معنى الاسم صار صلة، يفسره بالتفسير ما ذكر معنى للاسم، فصار صلة، هذا يناسب الوجه الأول: أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا تحق العبادة إلا له. هذا أي الرواية الأولى. الرواية الثانية تناسب الوجه الثاني: مثل ما في تفسير العسكري عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: بدأ عبدي باسمي، ما قال بدأ بي.
وما يجي القول الثاني،
القول الثاني راح يصير لاحظين. أولاً فسر ابتداء، أن البسملة الغرض منها الابتداء ليس الاستعانة، ما قال استعان عبدي بي، قال ابتدأ عبدي
باسم،
وأكد باسمي، أن الاسم هنا يراد منه معناه. وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله، لأنه الابتداء ببسم الله هو منشأ لي البركة، فالله سبحانه وتعالى يبارك له لأنه تبرك باسم الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للجار والمجرور. الله لفظ الجلال أصله مأخوذ من الإله، ولكن لتمييزه عمن تدعى له الإلهية أو الألوهية جعل هذا علما لله سبحانه وتعالى. فأنت تستطيع أن تقول إله البوذيين، إله الهندوس، تستطيع أن تقول، ولكن ما تستطيع أن تقول الله تعبيرا عن إلههم، لأن هذه اللفظة علم لله سبحانه وتعالى. فإذن هذه اللفظة أصلها من الإله،
والإله بمعنى المعبود،
ولا معنى المعبود، ولكن صارت علما لله سبحانه وتعالى بحيث لا تستخدم لغيره ممن تدعى له الألوهية.
من اللي سوى علم؟
بلي؟
بالغلبة يعني. من اللي عين هاللفظة؟
ولو وضع تعيني. بالنتيجة أن الله، لما نقول الله، الله علم لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يطلق على غيره. وبالمناسبة
مين ولا يمكن بيتني
باعتبار علم، علم مثل لو اسمك علم إلك،
بس أكو اسم موسى،
تسمية ثانية،
علم يعين المسمى كجعفر وغمطة، يعين المسمى.
فإذا كان
هو كلي في حد نفسه،
لا العلم كلي. كيف العلم كلي؟ العلم كلي هذا لا، مولانا تسميات متعددة، هاي تسميات متعددة.
مسمى بزيد كله؟
لا لا، المسمى كيف يا شيخ؟ العلم الذي يوضع لذات، لشيء
مشخص.
زين، علم شخصي يعني. فهذه اللفظة لذلك تسمى لفظ الجلالة، يعني لا تطلق على غيره سبحانه وتعالى، خاصة به، لفظ الجلالة. الإله تستطيع أن تطلقه، لأن الإله مقصود منها جنس، الجنس، كل من تدعى له الألوهية تستطيع أن تطلق هذه اللفظة عليه. بالمناسبة حتى باللغة الإنجليزية بالكتابة، لما تريد تكتب God، هم يقولون لما تقول God، كتابة لفظ الجلالة معناه النطق واحد، ولكن كتابة لفظ الجلالة تختلف عن كتابة غير لفظ الجلالة بمعنى الإله. هناك الجي تكتب كابيتال، دائما تكتب كابيتال، ما يصير تقول الله، يعني تكتب كابيتال لغير الله سبحانه وتعالى، لإله البوذية، لإله مثلا الهندوس وأمثالهم، للمجسمة وأمثالهم، جسمة يعني العباد الأوثان وأمثالهم، يخزون الله سبحانه وتعالى ويعتبرونه جسما، هذا الذات نفس الدعاء. على كل حال، هذا فلفظ الجلالة علم لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى ولو بحكم الوضع التعيني.
جلال يعني يجل,
يجل غيره
يطلق
عنه.
على غيره.
لا أحسنت, هذا لا يطلق على غيره. وطبعا كما هو معروف الإله مأخوذ باعتبار هذا وضع تعيني, هذا وضع تعيني المجتمع النتيجة وضع هو ما في بس وضع تعيني في لما نقول الله يعني لفظ خاص به سبحانه وتعالى ما يصير أن نعبر عن باقي من تدعى وتزعم لهم الآلهة نطلق عليهم هذا اللفظ. لذلك هو علم وليس اسم جنس. الإله طبعا هو أصله المعبود. قال ابن فارس الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد. التأله التعبد. فالإله الله تعالى. طبعا هذا من باب التطبيق.
تطبيق
الإله الله تعالى اسم جنس. إذا أريد بأل العهدية فعند المسلمين شو يصير؟
الله
يصير المقصود والله سبحانه وتعالى. وسمي بذلك لأنه معبود ويقال تأله الرجل إذا تعبد. يقال كان من المتألهين يعني كان من المتعبدين وقيل غير ذلك.
أهلها بمعنى تحير
أنه ساكوا بعض الآراء ولكن هذا بعيد بعد هذا ابن فارس وكلامه أدق من غيره. زين
معنى عرفان إذا بمعنى تحير في
لا هذه حقيقة من الآثار بس هناك باعتبار أنه علماء اللغة ما يتقيدون بالمعنى الموضوع له يذكرون موارد الاستعمال يذكرون عدة
مصادر.
ابن فارس عادة هو يهتم بتحليل أو بلي المعنى الموضوع له اللفظ. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هذا يأتي الكلام في الله والحمد لله رب العالمين.